إنه أول محرر للعبيد وأول خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأول العشرة المبشرين بالجنة. يقظة ضميره، من يقظة الضمير فيه أنه لم يطق أن تستقر في جوفه لقمة يشك في مأتاها ومصدرها، فكان له مملوك يعمل ويكسب، فأتاه ليلة بطعام فتناول منه لقمة. قال المملوك: ما لك كنت تسألني كل ليلة ولم تسألني الليلة؟ قال: حملني على ذلك الجوع، من أين جئت بهذا الطعام؟ فأنبأه المملوك أنه مر بقوم كان يرقى لهم في الجاهلية فوعدوه، فلما أن كان ذلك اليوم مر بهم فإذا عرس لهم فأعطوه ذلك الطعام. قال الصديق: إن كدت لتهلكني. وأدخل يده في حلقه فجعل يتقيأ، وجعلت اللقمة لا تخرج، فقيل له: إن هذه لا تخرج إلا بالماء. فدعا بطست من ماء فجعل يشرب ويتقيأ حتى رمى بها، فقيل له: يرحمك الله، كل هذا من أجل لقمة؟ فقال: لو لم تخرج إلا مع نفسي لأخرجتها. رواه أبو نعيم في الحلية. مبادرته بتلبية داعي الإحسان والبر والمودة. كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل أصحابه حينا بعد حين عما ابتدروه من الخيرات فلا يكتموه شيئا، لأنه يسأل ويريد أن يجاب ليتبع جوابهم عظة من العظات أو يعقبه بحديث يؤثرونه عنه. صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح ذات يوم فلما قضى صلاته سأل: أيكم أصبح اليوم صائما؟ قال عمر: أما أنا يا رسول الله فقد مت لا أحدث نفسي بالصوم وأصبحت مفطرا. وقال أبو بكر: أنا يا رسول الله بت الليلة وأنا أحدث نفسي بالصوم فأصبحت صائما. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم اليوم عاد مريضا؟ فقال عمر: إننا صلينا الساعة ولم نبرح، فكيف نعود المريض؟ وقال أبو بكر: أنا يا رسول الله أخبروني أن أخي عبد الرحمن ابن عوف مريض وجع، فجعلت طريقي عليه فسألت عنه ثم أتيت المسجد. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم: فأيكم تصدق اليوم بصدقة؟ قال عمر: يا رسول الله ما برحنا معك متصلينا، فكيف نتصدق؟ وقال أبو بكر: أنا يا رسول الله دخلت المسجد فإذا سائل يسأل وابن لعبد الرحمن ابن أبي بكر معه كسرة خبز، فأخذتها فأعطيته السائل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأبشر بالجنة، أبشر بالجنة. ومن أجل هذا السبق وتلك المبادرة والمسارعة إلى عمل الخير وخير العمل، يقول عمر: ما سبقت أبا بكر إلى خير قط إلا سبقني إليه. ويقول علي رضي الله عنه: هو السباق، والذي نفسي بيده ما استبقنا إلى خير قط إلا سبقنا إليه أبو بكر. أول أمر يصدره أبو بكر. كان آخر عمل حربي قام به الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يفارق هذه الدنيا هو إعداد الجيش يحمل راية الإسلام ودعوته إلى بلاد الروم، حيث كان الرومان يحكمون بلاد الشام التي تضم سورية ولبنان والأردن وفلسطين، حيث المسجد الأقصى. لقد سبق للمسلمين أن ساروا صوب بيت المقدس مرتين، فمن قبل تحركت إحدى الكتائب إلى تبوك، ثم تحرك الجيش إلى مؤتة في غزوة ثانية. إن مؤتة تقع الآن داخل المملكة الأردنية، وقد أصبحت مدينة كبيرة قامت فيها جامعة. أما تبوك فتقع في أقصى الجزيرة العربية إلى الشمال على مشارف الشام، وهي تواجه قرية نويبع المصرية التي تقع قريبا جدا من الحدود بين مصر وفلسطين. إن بين المدينة وتبوك 700 كيلومتر، لقد كان جيش تبوك مكونا من 30,000، أي 10 أمثال الكتيبة التي سيرها النبي صلى الله عليه وسلم قبل سنوات في غزوة مؤتة. لقد كانت غزوة تبوك أشبه بعملية استطلاعية للمنطقة التي يعتزم المسلمون أن يحملوا إليها دعوة الإسلام عما قريب. ويمضي عامان فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بتجهيز جيش كبير يتجه في نفس الاتجاه الذي سار فيه المسلمون من قبل في غزوتي مؤتة وتبوك. لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يشترك في هذا الجيش كبار الصحابة، ومنهم أبو بكر وعمر، ووضع على رأس الجيش فتى شابا لا يتجاوز 20 من عمره هو أسامة بن زيد. وعندما استعد الجيش للمسيرة الثالثة شطر بلاد الشام فوجئ الجميع بمرض الرسول صلى الله عليه وسلم، فشغل الناس بالأمر وتوقف الجيش حتى ينجلي الموقف، وما هي إلا أيام على ولاية أبي بكر حتى كان يودع جيش أسامة المتجه إلى البلقاء والداروم على مقربة من القدس الشريف في الوقت الذي تمرد فيه المرتدون وخرجوا على أمر الله. لكنه ينفذ ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يلحق بالرفيق الأعلى مهما كان الأمر، ويسير أبو بكر على رجليه بينما الشاب أسامة يمتطي الجواد الذي مات عليه أبوه في غزوة مؤتة، ويغلب الحياء على أسامة فيقول لخليفة رسول الله: والله لتركبن أو لأنزلن. فيقول أبو بكر: والله لا تنزل ووالله لا أركب، وما علي أن أغبر قدمي في سبيل الله ساعة. ثم استأذن الخليفة الجليل من القائد الشاب أن يعفي عمر بن الخطاب من المشاركة في الحملة ليستعين به وبرأيه في إدارة الأمور في ذلك الوقت العصيب، وقال لأسامة: إن رأيت أن تعينني بعمر فافعل. فأذن أسامة لعمر أن يبقى في المدينة، ويقف أبو بكر رضي الله عنه ليقدم للجيش 10 وصايا خالدة، منها: لا تخونوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلا صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوا ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلا لمأكله. وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له. وعندما عاد الجيش كان أبو بكر نفسه يستقبل البطل الشاب ومعه أهل المدينة بكل تحية وإكبار. لقد كانت هذه الحملة على صغرها فاتحة الفتوح الكبرى التي بدأت بعد ذلك بقليل. إنها النقطة التي انطلق منها المسلمون بعد أقل من 2 سنين لفتح الشام ومواجهة جيش الروم ورفع راية الإسلام فوق ربوع فلسطين وغيرها من بلاد الشام. لقد كانت حملة أسامة هي ثالثة الحملات التي مهد المسلمون بها طريقهم إلى القدس الشريف. كانت الأولى هي غزوة مؤتة، وكانت الثانية هي غزوة تبوك، ثم كانت حملة أسامة ابن زيد هي الثالثة. ولم تكد تمضي 2 سنين حتى فتح المسلمون القدس في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. جمع القرآن. اليمامة واحدة من الغزوات التي واجهت المسلمين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، واستشهد فيها من استشهد من حفاظ القرآن. ترى لو تكررت تلك الغزوات في حروب الردة فماذا يكون مصير بقية الحفاظ؟ ذلك ما كان يشغل بال عمر ابن الخطاب في خلافة أبي بكر. لابد من جمع قرآن حتى لا يذهب قرآن كثير بقتل القراء. صحيح أن غزوة اليمامة كانت أعظم الغزوات في حروب الردة، كما كانت أجلها خطرا وأبعدها أثرا، فلقد قضى مقتل مسيلمة بن حبيب قضاء حاسما على المتنبئين في بلاد العرب، وآذن عود بني حنيفة إلى الإسلام بالقضاء على الردة في البحرين. والقضاء على ردة البحرين هو الذي طوع للمثنى بن حارثة الشيباني أن يسير إلى مصب دجلة والفرات، وأن يكون الطليعة الميمونة لفتح العراق ولإقامة بناء الإمبراطورية الإسلامية، وكان الثمن غاليا. لقد استشهد من المسلمين يومئذ 200,000، بينهم 39 من كبار الصحابة ومن حفاظ القرآن. وهكذا يحدثنا البخاري عن زيد بن ثابت أنه قال: أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة وعنده عمر، فقال أبو بكر: إن عمر أتاني فقال: إن القتل استحر يوم اليمامة بالناس، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن، فيذهب كثير من الناس إلا أن تجمعوه، وإني لأرى أن تجمع القرآن. قال أبو بكر: فقلت لعمر: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: هو والله خير. فلم يزل يراجعني حتى شرح الله لذلك صدري، ورأيت الذي رأى عمر. قال زيد: وعنده عمر جالس لا يتكلم. فقال لي أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل ولا نتهمك، كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه، فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلت: كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو بكر: هو والله خير. فلم أزل أراجعه حتى شرح الله صدري الذي شرح له صدر أبي بكر وعمر. فقمت فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والأكتاف والعصب وصدور الرجال، فقمت فتتبعته حتى وجدت من سورة التوبة آيتين مع خزيمة الأنصاري لم أجدهما مع غيره: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الآيتان من سورة التوبة 128 و129. فلما نسخنا الصحف في المصاحف فقدت آية من سورة الأحزاب، كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها، لم أجدها مع أحد إلا مع خزيمة الأنصاري الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين من المؤمنين، فألحقتها في سورتها. والآية هي قوله تعالى من سورة الأحزاب: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. فكانت الصحف التي جمع فيها القرآن عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم أخذت عند عمر، ثم عند حفصة أم المؤمنين، واليوم والمصحف بين أيدينا لا نملك إلا أن نقول مع الإمام علي رحمة الله على أبي بكر: كان أعظم الناس أجرا في جمع المصاحف، وهو أول من جمع بين اللوحين. أي أعمال الصديق أعظم؟ كثيرا ما يطرح السائلون هذا السؤال: أي أعمال الصديق أعظم؟ قضاؤه على الردة والمرتدين في بلاد العرب، أم فتحه العراق والشام وتمهيده بذلك للإمبراطورية الإسلامية العظيمة التي حملت عبء الحضارة الإنسانية قرونا متعاقبة، أم جمعه القرآن الكريم كتاب الله إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمي هدى ورحمة للعالمين؟ وعندما يعرض كل منا السؤال على نفسه لا يتردد قط في الإجابة، فجمع القرآن أعظم أعمال أبي بكر لا ريب، وأكثرها بركة على الإسلام والمسلمين والناس أجمعين. وليس ذلك تهوينا من أمر حروب الردة أو من أمر الإمبراطورية الإسلامية، فكل من هذين الأمرين عظيم أي عظيم. لكن كتاب الله الكريم خالد باق على الدهر، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. رحم الله أبا بكر وأجزل له الأجر، إنه كان من عباده المخلصين. وصية أبي بكر الصديق لعمر الفاروق: إني مستخلفك من بعدي وموصيك بتقوى الله، إن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار، وعملا بالنهار لا يقبله بالليل، وإنه لا تقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة، فإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق في الدنيا وثقله عليهم، وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الحق أن يكون ثقيلا، وإنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل وخفته عليهم، وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الباطل أن يكون خفيفا. إن الله ذكر أهل الجنة فذكرهم بأحسن أعمالهم وتجاوز عن سيئاتهم، فإذا ذكرتهم فقلت إني أخاف ألا أكون من هؤلاء. وذكر أهل النار فذكرهم بأسوأ أعمالهم، فإذا ذكرتهم قلت إني لأرجو ألا أكون من هؤلاء. وذكر آية الرحمة مع آية العذاب ليكون العبد راغبا راهبا، ولا يتمنى على الله غير الحق، ولا يلقي بيده إلى التهلكة. فإذا حفظت وصيتي فلا يكن غائب أحب إليك من الموت وهو آتيك، وإن ضيعت وصيتي فلا يكن غائب أبغض إليك من الموت ولست بمعجز الله. ألم أقل لك يا أخي إن عصر أبي بكر هو العصر الذي سرت فيه روح النبوة؟ تأبين عائشة رضي الله عنها لأبي بكر الصديق رضي الله عنه: لما توفي أبو بكر الصديق رضي الله عنه قامت عائشة رضي الله تعالى عنها على قبره فقالت: نظر الله وجهك وشكر لك صالح سعيك، فلقد كنت للدنيا مذلا بإدبارك عنها، وللآخرة معزا بإقبالك عليها، وإن كان لأجل الأرزاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رزقك، وأكبر المصائب فقدك، وإن كتاب الله ليعد بجميل العزاء فيك حسن العوض منك، فأنتجز من الله موعده فيك بالصبر عنك، وأستخلصه بالاستغفار لك. صورة قلمية للصديق كما عايشه ابن عباس. يقول ابن عباس في وصفه: كان والله للقرآن تاليا، وبذنبه عارفا، ومن ربه خائفا، وعن الشبهات زاجرا، وبالمعروف آمرا، وبالليل قائما، وبالنهار صائما، فاق أصحابه ورعا وكفافا، وسادهم زهدا وعفافا، رضي الله عنه وأرضاه. صورة وصفية لأبي بكر الصديق. السابق إلى التصديق، الملقب بالعتيق، المؤيد من الله بالتوفيق، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والأسفار، ورفيقه الشفيق في جميع الأطوار، وضجيعه بعد الموت في الروضة المحفوفة بالأنوار، المخصوص في الذكر الحكيم بمفخر فاق به كافة الأخيار وعامة الأبرار، وبقي له شرفه على كروي الأعصار، ولم يسمو إلى ذروته همم أولي الأيدي والأبصار، حيث يقول عالم الأسرار: ثاني اثنين إذ هما في الغار، إلى غير ذلك من الآيات والآثار ومشهور النصوص الواردة فيه والأخبار التي غدت كالشمس في الانتشار. أبو نعيم في الحلية: عندما تزور رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخر صوب يمينك قدر ذراع للسلام على الصديق أبي بكر رضي الله عنه، وعندئذ تجد نفسك قبالة رأسه، ثم قل: السلام عليك يا خليفة رسول الله، السلام عليك يا أمينه على الأسرار، السلام عليك يا ثاني اثنين إذ هما في الغار، جزاك الله عنا أفضل ما جزى إماما عن أمة نبيه، فلقد خلفته أحسن الخلف، وسلكت طريقه ومنهاجه خير سلوك، ونصرت الإسلام ووصلت الأرحام، ولم تزل قائما بالحق حتى أتاك اليقين، فالسلام عليك ورحمة الله وبركاته. عمر بن الخطاب الفاروق منزلته. في ترتيب رجالات الدعوة الإسلامية نجد سيدنا عمر بن الخطاب هو الثالث، فأولهم وإمامهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يليه سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه صاحبه في الغار وخليفته على أمته، ثم يلي أبا بكر الرجل القوي في دين الله عمر بن الخطاب القرشي. يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كعب ابن لؤي، وإذا عمر خصائص العنصر العربي، لقد اختار الله من خليقته بني آدم، واختار من بني آدم العرب، واختار من العرب قريشا، واختار من قريش بني هاشم، فكانوا خيارا من خيار، وعمر رضي الله عنه وارث هذه المكارم. كان في أول نشأته راعيا لأبيه الخطاب ولم ينس هذا، فحين ولي الخلافة التفت إلى من حوله فقال: لقد رأيتني أرعى الغنم لأبي، وها أنا ذا أنظر فلا أرى فوقي إلا رب العالمين. إنه يتحدث عن نعمة الله عليه معتزا بالدعوة، معترفا بما أفاضه الله عليه من فضل. زيارة مفاجئة. تعال نتابع خطوات عمر بن الخطاب وهو متجه إلى بيت سعيد بن زيد زوج أخته، حاملا سيفه يريد أن يفتك به وبزوجه، لكن الموقف يتبدل ويلين عمر الشديد على يدي سعيد وزوجه فاطمة بنت الخطاب. إسلامه. روى ابن إسحاق أن إسلام عمر كان بأن عمر خرج يوما متوشحا بسيفه يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورهطا من أصحابه قد اجتمعوا في بيت عند الصفا، وهو قريب من 40 بين رجال ونساء، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه الحمزة ابن عبد المطلب وأبو بكر ابن أبي قحافة الصديق وعلي ابن أبي طالب في رجال من المسلمين رضي الله عنهم. فلقيه نعيم بن عبد الله فقال له: أين تريد يا عمر؟ فقال: أريد محمدا هذا الصابئ الذي فرق بين قريش وسفه أحلامها وعاب دينها وسب آلهتها فأقتله. فقال نعيم: والله لقد غرتك نفسك يا عمر، أترى بني عبد مناف تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت محمدا؟ أفلا ترجع إلى بيتك فتقيم أمرهم؟ قال: وأي أهل بيتي؟ قال: ختنك وابن عمك سعيد بن زيد ابن عمرو، وأختك فاطمة بنت الخطاب، فقد والله أسلم وتابع محمدا على دينه فعليك بهما. قال: فرجع عمر عامدا إلى أخته وختنه، وعندهما خباب بن الأرت في مخدع لهم أو في بعض البيت يقرأ عليهما، فلما رأوه أخذت فاطمة بنت الخطاب الصحيفة فجعلتها تحت فخذها، وقد سمع عمر حين دنا إلى البيت قراءة خباب عليهما، فلما دخل قال: ما هذه الهيمنة التي سمعت؟ قال له: ما سمعت شيئا؟ قال: بلى والله، لقد أخبرت أنكما تابعتما محمدا على دينه، وبطش بختنه سعيد بن زيد، فقامت إليه أخته فاطمة لتكفه عن زوجها فضربها فشجها، فلما فعل ذلك قالت له أخته: نعم والله لقد أسلمنا وآمنا بالله ورسوله، فاصنع ما بدا لك. فلما رأى عمر ما بأخته من الدم ندم على ما صنع فرعوى، وقال لأخته: أعطيني هذه الصحيفة التي سمعتكم تقرؤون آنفا. أنظر ما هذا الذي جاء به محمد؟ وقرأ سورة طه، فلما قرأ منها صبرا قال: ما أحسن هذا الكلام وأكرمه. فلما سمع ذلك خباب خرج إليه فقال له: يا عمر، والله إني لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه، فإني سمعته أمس وهو يقول: اللهم أيد الإسلام بأبي الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب. رواه الحاكم في المستدرك. فالله الله يا عمر. فقال له عند ذلك عمر: دلني يا خباب على محمد حتى آتيه فأسلم. فقال له خباب: هو في بيت عند الصفا معه فيه نفر من أصحابه. فأخذ عمر سيفه فتوشحه، ثم عمد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فضرب عليهم الباب. وقام رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر من خلل الباب فرآه متوشحا بالسيف، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فزع، فقال: يا رسول الله، هذا عمر بن الخطاب متوشحا السيف. فقال حمزة بن عبد المطلب: تأذن له، فإن كان يريد خيرا بذلناه له، وإن كان يريد شرا قتلناه بسيفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائذن له. ونهض إليه حتى لقيه بالحجزة، فأخذ بحجزته أو بمجمع ردائه، ثم جبذه جبذة شديدة وقال: ما جاء بك يا ابن الخطاب؟ فوالله ما أرى أن تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة. فقال عمر: يا رسول الله، جئتك لأؤمن بالله وبرسوله وبما جاء من عند الله. تأثير الدعوة في نفسه. إن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعمل عملها في نفوس القوم، وتؤثر فيهم تأثيرها لتخرجهم من الظلمات إلى النور. عمر شاب في سن 20 يعتز بأصله ونسبه وشبابه ودينه. النبي صلى الله عليه وسلم يرى فيه حيوية فياضة، ويرى فيه نفسا كريمة مهيئة لتلقي الخير. وهناك شخصيتان قويتان، كم تمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقف في صف الدعوة الإسلامية: عمر بن الخطاب وعمر بن هشام، أي أبو جهل. ولهذا كان يلح على ربه أن يعز الإسلام بأحب الرجلين إلى نفسه، وهدى الله عمر بن الخطاب. إحدى محاولات عمر قبل الإسلام. يحدثنا عمر رضي الله عنه فيقول: أردت أن أروع محمدا فتبعته حين يمم وجهه شطر البيت الحرام ليصلي، فجئت ودرت من خلف الكعبة ووقفت مستقبل وجهه ما بيني وبينه إلا ستر الكعبة، مستمسكا على سيفي أريد قتله. فوقفت ووقف صلى الله عليه وسلم يقرأ: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، إلى قوله سبحانه: فهل ترى لهم من باقية. فبلغ مني ذلك مبلغه، وكانت الآيات تنزل علي نزول السهام على قلبي، حتى إذا انتهى من قراءته سألت: ما هذا؟ فإذا به صلى الله عليه وسلم يقرأ: إنه لقول رسول كريم. فقلت: لعله قول شاعر. فقال صلى الله عليه وسلم: وما هو بقول شاعر، قليلا ما تؤمنون. فقلت: هو قول كاهن. فقرأ صلى الله عليه وسلم: ولا بقول كاهن، قليلا ما تذكرون. فقلت: من أين يأتيه هذا؟ فقرأ صلى الله عليه وسلم: تنزيل من رب العالمين. فقلت: وما يدريني؟ فقرأ صلى الله عليه وسلم: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. فقلت بيني وبين نفسي: أشهد أن هذا حق، وأنه ليس من كلام البشر. لقد أنقذه الله من هاوية الشرك إلى عزة الإسلام. لقد هداه الله إلى نور الإيمان بأول شعاع انفتح في قلبه. وكان القرآن الكريم سر هدايته، وكم تعرضت قلوب لتيار القرآن فاستمدت منه وأشرقت بضوئه وتحركت بحركته وتأثرت بتأثيره فأثارها هذا التيار وأحياها وهزها هزة الإيمان. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. سورة الزمر الآية 23.
انتهى الشريط الأول، وللكتاب بقية على الشريط التالي.